الصلاه لم تستر عورته. او صلى الانسان في حرير، رجل صلى في حرير، الحرير محرم على الرجال، محرم على الرجال، ما يجوز ان الرجال يلبسون الحرير، فلو صلى في حرير ما صحت صلاته. هذا متى؟ هذا اذا كان عالما بذلك، يدري ان هذا حرام مغصوب، او يعلم ان هذا حرير ما صحت. اما لو صلى وانتهى من الصلاه قال الناس التوبه اللي صليت في حرير، حرير هذا من هو ما يعرف، مثلا في كثير من الناس ما يعرف، ما يميز الحرير من غير الحرير. لو صلى وقيل له هذا ثوب هذا من نوع الحرير، لكنه بعد ان تمت صلاته فصلاته صحيح. او مثلا صلى في ثوب ولا درى انه مغصوب وانه مقهور صعب، وانتهت صلاته صح، لكن لا تصح اذا صلى بذلك وهو عالم بذلك ولكن ذاكر له، يعني ما نسي، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني عبادته مردودة عليه. فمن هذا ان يتعبد الله بما لم يشرع الله، فهذا يعني صلى صلاة بغير ما يجزي. يقول ويصلي عريانا مع وجود ثوب غاصب ولا يعيد، يعني إنسان ما عنده إلا ثوب مغصوب وإن لم يصلي به صلى عريان، يقول يصلي عريان ولا يصلي بالثوب المغصوب ولا يعيد الصلاة لأنه يحرم استعماله، ويصلي في حرير لعدم ولا يعيد. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ كل ان تقولوا ما تصح الصلاة فيه، الحرير ما تصح الصلاة فيه، والمغصوب لا تصح الصلاة فيك، لكن ان كان عنده ثوب غصب يصلي عريان ولا يصلي فيه، وان كان عنده ثوب حرير صلى فيه ولا عاد، ايش الفرق بين هذا؟ قال الفرق بين هذا ان الحرير اخف تحريم من المغصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، رخص لهم في ثوب الحرير يلبسونه، لما قال لهم الطبيب صار أصابهم حكة حساسية أصابتهم، وقال لهم الطبيب إن لبس الحرير إنه دواء يزيل الحكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهما في لبس الحرير. أيضا لبس الحرير يباح في الحرب والمباهات والمفاخرة وإغاظة الكفار، إغاظة الكفار، فإذا كان يجوز في بعض الحالات ويرخص فيه في بعض الأمور، فإن الإنسان إذا لم يجد غيره صلى به ولا إعادة عليه، بخلاف المغصوب. المغصوب هذا لا تستعمله بحال من الأحوال. ويصلي في نجس لعدم ويعيد في المنصوص، لأنه ترك شرطا، يعني أنه لو صلى في ثوب فيه نجاسة يصلي فيه ولا يصلي عروان ولا يعيد، ولكن فيه قول آخر أن الذي يصلي في ثوب نجس لعدم غيره أنه لا يعيد الصلاة، قال في الكافي ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع النجس ولا يمكنه الخروج منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وهو لابس عليه، فخلع عليه عليه الصلاة والسلام وهو بالصلاة، فخلع الصحابة نعاله، فلما فرغ قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا إننا رأيناك خلعتنا عليك فظننا أنه نزل عليك في ذلك الشيء، يعني مثلا حرمت الصلاة في النار، قال لا، وإنما جبريل أخبرني أن فيهما أذى، يعني فيهما نجاسة فخلعتم. الدليل من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعلين نجسين وعلم بذلك وهو في أثناء الصلاة، فبنى على صلاته الأولى، ما استأنف، ما انه استأنف الصلاة وصلاها من جديد، لا، جعل صلاته الاولى في النعلين النجسين صحيحة، جعل صلاته صحيحة، مما يدل على ان الانسان اذا صلى في ثوب النجس او في نعل النجس ثم تبين له بعد ذلك انه نجس ان صلاته صحيحة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وهناك قاعدة شرعية، هناك قاعدة شرعية ان المأمورات يجب الاتيان بها، والمنهيات معفو عنها عند عدم ذكرها. فالمأمورات مثل الوضوء، لو صلى الانسان وهو غير متوضي يجب عليه ان يتوضي ويعيد الصلاة لانه ترك امرا مأمورا به وهو الوضوء. اما النجاسة فانت مأمور بتركها، فاذا صليت وهي عليك جهلا ونسيان فصلاتك صحيحة. ويحرم على الذكور لا الإناث، يحرم عليهم ايش؟ قال لبس منسوج ومموه بذهب او فضة، لحديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لإناثهم، صححه الترمذي. يعني ان المنسوج بالحرير انه محرم على الذكور، حتى ولو كانوا اطفال، ما حرم على الكبار حرم على الصغار، ما يقال هذا طفل في المهد واللبس ثوب حرير او نجعله لفافة حرير او نحو ذلك، ما يجوز، حرام، ما دام انه حرام على الكبير ايضا حرام على الصغير. ومثل ذلك الذهب والفضة، يحرم على الذكور، يحرم على الإنسان يتخذ خاتما من ذهب أو يتخذ سلسلة من ذهب أو يتخذ أزاريلا من ذهب كما يفعل مع الأسف كثير من الشباب، يجي ولا يلبي يحطون أزاريل الذهب ويحطون ساعة الذهب ويحطون خاتم الذهب ويحطون أشياء هذه أو قلم ذهب، هذا كله حرام، كله حرام، ما يجوز لا للكبار ولا للصغار، ما يجوز من ذلك الشيء، محرم بالنص، محرم بالنص. وإنما الذي أبيح خاتم الفضة، خاتم من فضة هذا مباح، أما الذهب بجميع أنواعه وأشكاله وعلى أي نوع فهو محرم للذكور، محرم للذكور. ومباح لبسه للإناث، مباح لبسه للإناث. أما حتى الأكل بالذهب والفضة أو اتخاذه واستعماله هذا حرام، مثل الإنسان كثير من الفنادق مع الأسف يحطون الملاعق من فضة ويحطون الصحون من فضة، الفنادق الراقية ونحو ذلك، هذا حرام، حرام، لا يجوز، لا يجوز بنص الأحاديث الصحيحة أنه هذا لا يجوز. فكل استعمال الذهب والفضة هذا لا يجوز، أو تتخذ تحف، تحف أن تحط بالمحلات وعلى الترابيزات وعلى أشياء أو نحن، كل هذا ما يجوز، حرام. قال ويحرم على الذكور إلى الإناث، أبيح للإناث لبس إيش؟ لبس المصوح، لبس الحلي، ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالإناث لجل حاجتهن إلى الزينة والتجمل عند أزواجهن أبيح لهن لبس إيش؟ لبس الحلي المعتاد، كل ما جرت العادة بلبسه سواء كان على الرأس أو في الحلق أو في الصدر أو في اليدين أو في الأصابع أو في الرجلين، هذا كله مباح للإناث، مباح للإناث لا الذكور، الذكور ما يجوز لهن ذلك. كذلك مباح لهن لبس الحرير، أما الذكور حرام عليه. قال ويحرم على الذكور إلى الإناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضة، مموه يعني مطلي، يعني يطلى بالذهب والفضة، يعني اصله نحاس مثلا او حديد او لا، لكن يموهونه يطلونه بالذهب، بموية ماء الذهب او بماء الفضة، هذا حرام، ما يجوز، هذا حرام، لا يجوز، ما يجوز هذا. حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، ولبس ما كله أو غالبه حرير. لبس ما كله كذلك، يعني الأول من سجب هذا حرام، لحديث يعني الحديث ابن عمر مرفوعة: لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه، متفق على الحديث على صحته. فلبس الحرير للرجال صغارا أو كبارا حرام، ما يجوز. يباح شيئا ذكروه، وهو يباح ما شدي بالحرير وألحم بغيره. ما شدي بالحرير، يشد بالحرير ويلحم بغيره، لقول ابن عباس: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، أما العلم وسد الثوب فليس به بأس. رواه أبو داود. الحديث هذا له حكم الرفع، وهو الحديث صحيح. ويباح ما شدي بالحرير وألحم. إيش معنى شدي وألحم؟ معنى شدي وألحم إذا أرادوا مثلا إيش؟ إذا أرادوا مثلا يسوون نسيج، النسيج هذا في خيوط يمدونها طول، يمدونها بالطول كذا، وفيه خيوط تجي بالعرض، تجي بالعرض هكذا. شوفوا إذا رأيت مثلا بالبادية أو غير البادية، بالمصانع، بالمشاغل، مشاغل النسيج هذا، تحصل لهم مادين خيوط، خيوط طويلة كذا، وخيوط تجي يقولون بكذا تصير بالعرض، هذه بالطول وهذه بالعرض. الطول هذا هو السدى، الطول الخيوط الطويلة ذي هي السدى، والعرضية ذي هي اللحمة، هذه هي اللحمة. فالعلماء هنا يقولون إذا كان إن خيوط الحرير هي السدى، هي اللي ممدودة طول، وغيره مثل القطن والصوف وغير ذلك هي اللي سايرة اللحم، فإنه يباح. ليه؟ لما يباح؟ قالوا إن السدة الخيوط المسدات هذه إنك تغطت، إن غطتها اللحم، لأن اللحم هي اللي تجي عليها، هي التي تأتي عليها، وأما خيوط السدة هذه ما تظهر، ما يصير لها ظهور، فخيوط اللحم هذه هي التي تأتي عليها. على كل حال الأفضل ترك، الأفضل اجتنام، دع ما يريبك إلى ما لا يريب، شيء فيه ريب وفيه شك فيه اسم حرير، وإذا اجتنب الحمد لله الله سبحانه وتعالى موسع فيها الأصواف وفيها الأوبار وفيها القطن وفيها الكتان وفي غير ذلك. لكن على كل حال هذا ورد في هذا الحديث عن ابن عباس: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمم، أما العلم وسد الثوب فليس به بأس. يعني إذا كانت إن خيوط الحرير هذه هي سدة مجعولة سدة، عن هذا أنه جائز. أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، قال في الكافي: وإن استويا ففيه وجان أحدهما إباحته للخبر، أي خبر ابن عباس، والثاني تحريمه لعموم الخبر. المهم إن هذا على وجه الإباحة، على وجه الإباحة جواز هذا، وإلا يعني الأفضل الابتعاد عن الألبسة المشبوهة. الألبسة المشبوهة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، نهى الذكور عن لبس الحرير وأباحه للإناء. نعم، إيش باقي؟ السابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. اجتناب ايش؟ النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدر. يعني انه لا يصح انك تصلي في ثوب النجس او تصلي وبدنك نجس او تصلي في بقعة نجسة، لا يجوز، لانه من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، اجتنابها في الثوب واجتنابها في البدن واجتنابها في البقعة التي انت تصلي عليها. فان صليت في وبدنك نجس او ثوبك نجس او البقعة التي تصلي فيها نجسة مع القدرة على اجتناب النجاسة فصلاتك غير صحيحة، صلاتك غير صحيحة، لانك صليت وانت متلبس بالنجاسة فلا تصح الصلاة. اما اذا كان الانسان غير قادر على اجتناب النجاسة، غير قادر، فصلاته صحيحة. مثلا انسان عليه نجاسة لكن ما عنده ما يزيلها، ما عنده ما يزيل بها النجاسة لا من ثوبه ولا من بدنه. الثوب عرف، البدن قالوا يتيمم، لكن الصحيح مر علينا في باب التيمم ان الصحيح ان النجاسة على البدن لا يتيمم لها، وانما يتيمم للاحداث لرفع الحدث فقط، رفع الحدث الاصغر ورفع الحدث الاكبر. اما النجاسة فالصحيح انه لا يتيمم لها. اذا صار على بدنك نجاسة ان قدرت ان تزيلها ازلها، وان لم تقدر على ازالتها فلا حاجة الى التيمم، وانما تصلي وهي عليك ولا تعيد الصلاة. وافى الانسان اذا كان غير قادر على ازالة النجاسة التي في ثوبه او بدنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد الصلاة. مثلا انسان ما عنده الا هذا الثوب النجس، ما عنده غير هذا الثوب النجس يصلي فيه ولا اعادة عليه، ما عنده على بدنه نجاسة ليس عنده ما يزيلها به، يصلي وصلاته صحيحة. مصلوب ومربوط في بقعة النجسة، مربوط ومحبوس في بقعة النجسة يصلي ولا إعادة عليه، ما دمت غير قادر على إبعاد النجاسة عنك فأنت صل على حسب حالك، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. والله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذا اتق الله ما استطع، اتق الله ما استطع، ما عنده قدرة على انه يجتنب النجاسة فيصلي على حسب حال. قال السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، كل شيء مع قدرة، كل ما امرك الله بشيء فهو مع القدرة. الله لا يكلف الله نفسا الا وسعه، لا يكلف الله نفسا الا وسعه، الشيء الذي انت قادر عليه معفو عنه. فاذا كنت ما انت قادر تصلي وانت قائم، صلي وانت جالس، ما انت قادر ولا جالس، صلي وانت مضطجع، هكذا كل اوامر الشرع كلها مبنيه على القدره، لقوله تعالى وثيابك فطهر، ثيابك فطه، يعني هذا دليل من القرآن على وجوب التطهر للصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم تنزه من البول، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني استتروا من البول، تنزهوا عنه استتروا منه وأزيلوا عنكم البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقوله لأسماء في دم الحيض تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وحديث القبرين، وفيه أما أحدهما فكان يتنزه من البول، يخلي البول يصيب بخاده يصيب سيقانه ولا يغسل هذا البول عنه، هذا والعياذ بالله هذا عامة عذاب القبر من هذا. فالحديث الأول هذا في النجاسة إذا أصابت البدن، قول تنزه عن البول. وحديث أسماء في النجاسة إذا أصابت الثوب، قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه. وحديث الأعرابي النجاسة إذا أصابت الأرض، قال يصب ذنوب من ماء، الذنوب يعني الدلو المليان، الدلو إذا كانت مليانة ماء سمى هذا الذنوب من الماء على بول الأعرابي. فإن حبس ببقعة نجسة صلى وصلى صحات، صلى هذا اللي غير قادر، هذا محبوس في بقعة النجس والعياذ بالله، مربوط ولا يستطيع، أو المكان ضيق وكله نجس، نجس المكان نجس، يصلي على حسب حاله، يقول يصلي وصحت صلاته، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدمه، لكن يبتعد عنها ما استطاع، يبتعد عنها ما استطاع، ما يتفرشها ويتورضها لها. إن كانت رطبة يومي بالصلاة إيماء يركع ويسجد في المياه في ذلك، وإن كانت يابسة يسجد ولو كانت في الأرض، يسجد ولو كان، الله يرزقنا العافية، لأنه صلى على حسب حاله، أشبه المربوط إلى غير القبلة، يعني أشبه إنسان مربوط مخلى وجهه هنا، مخلى وجهه مصروفا عن القبلة، يصلي ولو متجه على القبلة، مع أن القبلة استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لكن لو ربط إلى غير القبلة صلى إلى غير القبلة وصلاته صحيح، صلاته صحيح. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا نجسا ولكن لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت صلاته. إيش مثاله؟ مثاله إنسان قال أنا ثوبي هذا مس ثوب نجس، مس ثوب نجس، لكن هالثوب النجس هذا ما غير ما ناشف، غير ناشف، ما النجاسة ما هي رطبة فيه، فصلاته صحيحة وثوبه لم يتنجس. أو حائط، أو مس حائط نجس، الحائط هذا مشهور معروف بأنه نجس، الناس يعني ينجسونه ونجسينه الناس أو البهائم وغير ذلك، ثم جاء على ثيابك، جاء على ثوبك، لكنه ما علقت فيها النجاسة، النجاسة ما علقت في الثوب، وأنت ما استندت عليها أثناء الصلاة، ما اتكيت على النجاسة، فصلاتك صحيحة. أو صليت على طاهر طرفه متنجس، عندك سجادة، عندك إيش؟ سجادة، سجادة النجاسة أصابت طرف، ما هو كلها، طرف السجادة أصابه بول طفل أو البول بس أو نحو ذلك، يعني نجاسة، أصابه نجاسة، لكن محل ما أنت تصلي ما في نجاسة، صلاتك صحيح، ما تقول أن النجاسة أن تابعة الله لهذا المصلى، لا، ما دام أنت ما تباشر النجاسة ولا تسجد عليها فصلاتك صحيح، ولو كان طرف السجادة هذا فيه النجاسة، ولو كان صغير، ولو كان السجادة صغير. قام ايوه، او سقطت عليه نجاسة فزالت، او سقط عليه نجاسة، سقط عليه مثلا حي بالسميت او نحو ذلك، لكن ما نجس، ما عاد يقول انا تنجست، ما دام انه ما اصابك دم منه، او اصابك مثلا لعاب، او اصابك مثلا قدر او نحو ذلك، انت طاهر. او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت، المهم انها اذا كانت النجاسة ما لحقتك، لا لحقت الثوب ولا لحقت البدن، وانما مرت عليك ممر ولا اثرت في بدنك ولا ثوبك ولا مصلاك، فصلاتك صحيحة وما صليت فيه طاهر، لأنك لست بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة، يعني مثل ما إنه لو فرضنا أنك تصلي لك في حوش، صلي في حوش صحيح، طرف هذا الحوش مربوط فيه عزكم الله حميلة ونحو ذلك أو كذا أو مزبل، لكن المكان اللي فيه طاهر، المكان اللي تصلي فيه طاهر، أما طرف الحوش فهو نجس، صلاتك صحيح، أنت ما عليك من النجاسة هذه قدامك، ما عليك منه. المكان الذي تصلي فيه والبقعة التي أنت تباشرها طاهرة، ما دام كذا فصلاتك صحيحة. أما الزائد عن هذا ما يلحق في شيء، ما يلحق ولا يؤثر على صلاتك، ما يؤثر على صلاتك. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعنا عليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم، فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. رواه أبو داود. ما هذا نعليه جنبه عليه الصلاة والسلام، هل نعليه للنجسات جنبه؟ ما عاد قال اني ما دام النجسات ابعدهن عن، لا، ما دام انه ما هو مباشرهن ولا يصلي فيهن وخلعهن فصلاته صحيح. فكون النجاسة قريبة منك لكنها ليست معك، ما انت حامل لها ولا مترطخة بك، فانت ما عليك منها، صلاتك صحيحة. ولأن من النجاسة ما لا يرفع عن يسير يرفعون عن يسير زمنها، وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحاب النجاسة في الصلاة. يعني نفرض مثلا إنسان تبطل الصلاة إلى عجز تزيل النجاسة، عليك نجاسة لكن ما قدرت تبعدها عنك، لا صاحبتك، هل تبطل الصلاة؟ مثل إيش؟ مثل إنسان صلى في ثوب عنده غيره، ما هو ما عنده غيره، لا، فيها الأثواب كثير، الثياب كثير، يتناول ثوب آخر ويأخذ، أو مثلا ثوب على ثوب، لكن أراد أنه يخلعه ما قدر يخلعه أبدا، أما مزرر ومقذى ولا مربوط ولا ما قدر، يحاول يزيله ما يزيل، اضطر يبطل. ما دام ان كذا الصلاة تبطل، ما دام علمت ان الثوب الذي معك انه نجس وانت مستغني عنه، مرنا اذا كنت ما انت مستغني عنه فانت تصلي صلاتك صحيحة، لكن لا، انت مستغني، الثياب عندك كثيرة قريبة منك او تحته ثياب تستغني بها عنه، لكنك ما قدرت تزيل هذا، فانت مثل هذا تبطل صلاة. او سقطت عليك النجاسة، سقطت عليك ورطختك، ما عاد يمكن الا غسلة، ما يمكن الا غسلة، ما يزي، ما هي ناشفة تنفضها من ثوبك وتبعدها، لا، سقطت وبللت الثوب، هذه ما تقدر تزيلها الا بزالة الثوب كله، ان قدرت تزيل الثوب كله وتبعده والصلاة صحيح، واما قدرت صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. يقول: وتبطل إن عجز عن أزالتها بالحال أو نسيها ثم علم، لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم، فيعيد، وهو قول الشافعي، وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت وعنه لا تفسد. هذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا صلى في ثوب النجس وهو لا يعلم عن ذلك أو يعلم لكن نسي، صلى ثم نسي، أن صلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة، هذا هو الصحيح، وعنه لا تفسد، وهو قول عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر، ووجهه حديث النعلين، قاله بالشرح، دليل صحيح، حديث النعلين دليل صحيح، فيه أمكنة ما تصح الصلاة فيها، فيه أمكنة لا تجوز الصلاة فيها. مثل ايش هذه الامكنة التي لا تصح الصلاة فيها؟ قال: ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة، في الارض المغصوبة، انت مثلا جاي غاصب لك ارض من الناس اخذها غصبا عليه، او مدعين دعوة باطنة عليهم اخذها منهم تدري ان ارضهم هم، صلاتك في هذه الارض غير صحيح، ما تصح الصلاة، اذا صليت في هذه الارض المغصوبة فصلاتك غير صحيح، ولو كان احد غصبها غيرك، ولو كان هو أنت اللي غصبها، تعلم من فلان أنه غصب هذه الأرض، ما يصح أن تصلي في هذه الأرض المغصوبة، حرام، لأنك صليت في بقعة محرمة لا تجوب. قال ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبث فيها. وعنه بلى مع التحريم اختاره الخلال والفنون وفاقا للأئمة الثلاثة لحديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وقال أحمد تصح الجمعة في موضع الغصب وكذا لا تصح في المقبرة. على الموضع الثاني، الموضع الأول الأرض المغصوبة، الموضع الثاني المقبرة. المقبرة لا تصح الصلاة فيها ولو كانت طاهرة، خصوصا المقبرة إذا كانت جديدة والناس يدفنون في هناك والأرض هنا، ما تقول هذه أرض ما دفن فيها وإلا ما تصح الصلاة. لا، ما دام فيها قبور ما تصح، منهي عن الصلاة فيها، لأن الصلاة في القبور فتنة، مواضع فتنة، يمكن يأتي أيام يوم من الأيام يعبد أصحاب القبور، يعبد أصحاب القبور. فالصلاة في المقبرة لا تجوز، لا تجوز. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد، لا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. إنما يصح فيها الصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة تصح في المقبرة إذا جاءت الجنازة وفيه ناس